إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا الأثر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه به أن المسلم ينبغي له أن يعرف الشر ليجتنبه. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، لأن المسلم إذا جهل الشر ولم يعرف طرائقه ولم يعرف أساليبه ربما يقع فيه من حيث لا يشعر. معاشر المسلمين، ومن هذا الباب تذاكرنا في الجمعة السابقة ما يسره الله عز وجل من صفات المنافقين، والمقصود من ذلك الحذر من هذا والتحذير. يحذر المسلم على نفسه من أن يقع في وصف يوافق فيه أهل النفاق، ولما كان الوقت ضيقا عن أن يحصر الواحد صفات المنافقين في خطبة واحدة اهتدينا إلى أن نكمل ذلك الموضوع. فمن صفات المنافقين معاشر المسلمين أنهم يسعون في الأرض فسادا، فلا يألون جهدا في أن يفسدوا عباد الله سبحانه وتعالى. يفسدون في الأرض ويخلفون الحرث والنسل، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. هكذا يدعون أنهم من المصلحين، كما ادعى فرعون أنه يريد الخير لقومه. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالمنافقون يفسدون في الأرض ويدعون أنهم يصلحون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يفسدون بأقوالهم، يفسدون بأفعالهم، يفسدون بكل ما أوتوا من قوة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كذلك أيضا من صفات المنافقين أنهم أصحاب وجوه متعددة، يأتي هذا بما يناسبه وهذا بما يناسبه، يأتي إلى هذه الطائفة بما يتلائم معها وإلى هذه الطائفة بما يتلائم معها، وهكذا يدعى مع الزجاجة حيث دارت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، أي صاحب الوجهين من شر الناس. قال: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وجاء عند الإمام أبي داود من حديث عمار بن ياسر وهو صحيح بشواهده، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له وجهان في الدنيا، من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. هذا وعيد شديد في حق من يكون متصفا بهذا الوصف أنه صاحب وجهين، يعاقب يوم القيامة ويسلط الله عز وجل عليه لسانين من نار. لماذا؟ لأن هذا من النفاق. جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لقي أناسا خرجوا من عند مروان بن الحكم، فقال: من أين جاء هؤلاء؟ قالوا: جئنا من عند الأمير. قال: أو كلما رأيتم من المعروف تكلمتم به وأعنتم عليه، وكلما رأيتم من المنكر أنكرتموه ورددتموه عليه؟ قالوا: لا والله، إنه ليقول المنكر فنقول: قد أصبت أصلحك الله. ثم إذا خرجنا من عنده قلنا: قاتله الله ما أظلمه وما أفجره. قال عبد الله بن عمر: كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا، كنا نعد هذا من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الحديث العظيم، وكيف يخبر عبد الله بن عمر أن من يدخل على الأمير فيظهر له شيئا ثم إذا خرج من عنده تكلم بخلاف ما أظهر له، أن هذا من النفاق. وهكذا كلما أتيت إنسانا وأظهرت له شيئا ثم تخرج من عنده وتتكلم بخلاف ذلك، هذا من النفاق. هذا هو صاحب الوجهين الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من صفات المنافقين أنهم لا يعينون على الخير بل يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذا رأوا معروفا نهوا عنه ونأوا عنه وأبعدوا الناس منه جهدهم، وإذا رأوا منكرا فإنهم يحثون الناس عليه ويأمرونهم به. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم قال سبحانه: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من صفات أهل النفاق أنهم يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمزون فيهم ويسبونهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق أي علامة النفاق بغض الأنصار، والأنصار من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من صفات أهل النفاق أنهم لا يسكتون عند حلول الفتن بل يتزعزعون ويتزلزلون ويتنازلون عما عما كانوا فيه يتنازلون عن الحق وعن الخير بمجرد أن تنزل الفتن بهم وبمجرد أن يحصل لهم البلاء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. كذلك أيضا يسيئون الظن بالله رب العالمين كما قال سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ومن سوء ظنهم بربهم قولهم: وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهم يتشككون عند نزول البلاء وعند حضور الفتن وهكذا يتزلزلون ويرجعون على أعقابهم القهقرة فلا يثبتون عند الفتن. كذلك أيضا معاشر المسلمين من صفات أهل النفاق أنه لا يكاد يسلم من ألسنتهم أحد من أهل الإيمان. يحرصون على أذية المؤمنين يؤذونهم بألسنتهم يؤذونهم بأيديهم يؤذونهم بما استطاعوا من أساليب الأذية كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بما جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. وكما قال سبحانه وتعالى: وإن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. هكذا يقولون في أهل الإيمان. جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا أي يحملون بالأجرة. قال: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المنافقون: هذا قرائن. وجاء رجل فتصدق بشيء قليل نعم بصاع فقال المنافقون: إن الله لغني عن صاع هذا. فأنزل الله عز وجل الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فأذية أهل الإيمان إنها من صفات أهل النفاق في الأصل. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قلت ما سمعتم استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، ألا وإن من الأذية لأهل الإيمان ألا وإن من الأذية للمسلمين ما يحصل في هذه الأيام وفي غيرها من البعض من الناس من إزعاج إخوانهم المسلمين بمكبرات الصوت وهكذا بإطلاق تلك الأعيرة النارية وغير ذلك من أساليب الأذية سواء كان في الأعراس أو في غيرها. إن هذا من الأذية والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن مما جاء في هذه الشريعة صيانة المسلم وإزالة الضرر عنه، لا ضرر ولا ضرار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فإطلاق مثل ذلك وهكذا فتح الأغاني بمكبرات الصوت إلى ساعات متأخرة من الليل يحصل به الفزع لكثير من الأطفال في بيوتهم. كم من امرأة تفزع بسبب إطلاق النار، كم من امرأة، كم من شيخ كبير مريض يقوم من نومه بسبب تلك الألعاب النارية. ماذا تتوقع يا من تفعل هذا؟ ربما يدعو ذلك الشيخ الكبير، وربما تدعو تلك المرأة العجوز، وربما تدعو تلك الأم المتألمة على أولادها دعوة مظلوم ترفع ولا تحجب عن رب العالمين. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حين تتسبب في إفزاع مسلم من المسلمين فيدعو عليك في تلك الحالة وهو مظلوم. قد يصيبك الله عز وجل ببلاء، قد يستجيب الله تلك الدعوة ويكون فيها ما يوبق دنياك وأخراك. لماذا تفعل هذا وتتسبب لنفسك بمثل هذا؟ الأصل أن الله عز وجل إذ أنعم عليك بالزواج ومن عليك بامرأة تعينك على إقامة دينك أن تبادر هذه النعمة بالشكر وبازدياد الطاعة لله عز وجل، فإن هذا من أسباب البركة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما إذ تقابل نعمة الله عليه بمعصيته وبمجاهرته بالمعاصي، لا سيما رفع الأغاني بمكبرات الصوت، ولا سيما إلى ساعات متأخرة من الليل، هذه مجاهرة لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذك وعلى أن يسلب هذه النعمة منك، بيده سبحانه ملكوت كل شيء. فلا تأمن من دعوة مظلوم يدعو عليه، لا سيما ممن ذكر مثل حاليم، فيدعو عليك ويسبب لك ما يوبق دنياك وأخراك. وكم من أناس يحصل لهم الشقاء ويحصل لهم العنة والضنك في هذه الدنيا ولا يجدون ريح ولا يجدون راحة، بل البعض الآخر منهم ربما يبتلى بمرض في جسده أو علة في بدنه تدوم معه بقية عمره. ما هو السبب؟ إنها دعوة مظلوم رفع يديه في أواخر الليل، غفل ذلك الظالم عنها فاستجاب الله عز وجل لها، لأنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لا تحجب دعوة المظلوم عنه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. معاشر المسلمين، نخشى والله أن يسلط الله عز وجل علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وبسبب ما يحصل من الإسراف والتبذير، وبسبب ما يحصل من مجاهرة رب العالمين تبارك وتعالى بالمعصية. فإن الله عز وجل قد سلط على أمم كثيرة من المتقدمين بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما من شيء تصاب به إلا بسبب بسبب ذنوبك ومعاصيه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. إننا لنشكو من الحال الذي وصلنا إليه والذي وصلت إليه بلادنا، والسبب الأول والأخير هو ذنوبنا ومعاصينا. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول: إنا لا نخشى على أنفسنا من أعدائنا، ولكن نخشى على أنفسنا من ذنوبنا ومعاصينا، لأن العدو ما يسلطه الله عز وجل عليه إلا بذنوبك ومعاصيك، لا يسلطه الله عليه إلا بما اقترفت بيداك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما فيه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، فيأخذ بعض ما في أيديهم. وقال: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بعدهم بينهم. انظروا إلى أحوال الأمة بهذه الأيام، وانظروا إلى هذه الأدلة التي أخبر فيها نبينا عليه الصلاة والسلام عن بعض الأسباب التي وصلت إليها الأمة في هذه الأيام. فعلينا معاشر المسلمين أن نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى، وأن نتوب من ذنوبنا وخطايانا، وأن يحفظ الجار المسلم لجاره حقه، وأن يترك أذيته سواء بلسانه أو بيده أو بغير ذلك من أسباب الأذية. وهكذا يعرف الواحد حقوق الله عز وجل عليه، وحقوق عباده الصالحين عليه، وحقوق عباده المسلمين عليه عموما. فإذا حصل هذا وتغيرنا إلى الأفضل، غيرنا إلى التمسك بديننا، فإن الله عز وجل سيغير ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يرتفع البلاء والعذاب إلا بتوبة يحدثها العباد، كما أنه لا ينزل البلاء والعذاب إلا بسبب ذنوب ومعاصي. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يكشف عنا ما حل بنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من يسعى في إفساد العباد وإخراب البلاد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم وف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين، والحمد